الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عرفنا في الدرس السابق أن الجنابة تكون بأمور: الأمر الأول الإنزال المجرد، وهذا يوجب الغسل. الأمر الثاني الجمع بين الإنزال والعلاج، وهو كذلك. والأمر الثالث العلاج بدون إنزال. فكل واحد من هذه الصور يوجب على الإنسان غسل الجنابة. وأما الأغسال فهي غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس وغسل الإسلام، وهكذا غسل الميت. وهناك أغسال اختلف فيها على الوجوب والاستحباب، مثل غسل الجمعة وغسل الإسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. هذان الحديثان فيهما كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وهذا الغسل الموصوف في هذين الحديثين هو أكمل الغسل، وإلا فإن أدنى الغسل أن ينغمس الرجل في الماء أو يفيض على نفسه الماء بنية رفع الحدث، مع اختلافهم في وجوب المضمضة والاستنشاق. فمن ذهب إلى وجوبهما لم يعتد بالغسل حتى يتمضمض ويستنشق، ومن قال باستحبابهما اجتزأ بما يطلق عليه الغسل. وأيضا من المسائل التي ذكروها في هذا الباب: هل يجزأ الغسل عن الوضوء أم لا بد من الجمع بينهما؟ وبوب البخاري رحمه الله تعالى على الإجزاء، مستدلا بحديث ميمونة رضي الله عنها إذ ذكره في كتاب الغسل في عدة مواطن مستنبطا لأحكامه. وهكذا من وجب عليه غسلان، هل يجزئ غسل واحد في حقهما أم لابد من غسلين؟ والصحيح في هذه المسألة أنه إذا جمع النية أجزأه، وإذا لم تجمع النية فلا بد أن يغتسل لكل موجب على حدة. واختلفوا أيضا في مسألة لو كان الموجب قد تكرر من الإنسان، والصحيح في هذه المسألة أنه يجزى غسل واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد. مع أنه أرشد إلى الوضوء، فإنه أنشط للعود، وإذا اغتسل لكل واحدة غسلا كان ذلك مزيد نشاط وعناية، وإلا فيكفيه الغسل الواحدة. عائشة رضي الله عنها قد تقدم الكلام في ترجمتها، قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، تقدم مرارا معنا أن كان تفيد الاستمرار واللزوم. إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، والجنابة قد تقدم بيان معناها، غسل يديه أي خارج الإناء، وهذا الغسل مستحب وليس بواجب، فإنه غسل تطهر وتنظيف لليدين من القذر والأذى. وسيأتي أنه في حديث ميمونة أن هذا الغسل كان خارج الإناء فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، وتوضأ وضوءه للصلاة. قد تقدم معنا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يده إلى المرفقين ثلاثة، يديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه. لكن في حديث ميمونة رضي الله عنها ما يبين أن غسل الرجلين كان متأخرا، أي بعد الانتهاء من الغسل. فهل يحمل على أنه كان يفعل هذا دائما، أو أن حديث عائشة رضي الله عنها محمول على صفة وواقعة، وحديث ميمونة رضي الله عنها أيضا محمول على صفة وواقعة؟ فيجوز الحمل على الحالين، ويقال لعله كان في قصة ميمونة في مكان تتجمع فيه المياه، فاحتاج إلى أن يغسل رجليه عند الانتهاء من الغسل. قال ثم اغتسل أي أفاض على رأسه ثلاثة كما جاء في عدة أحاديث، منها حديث عائشة وجابر جبير بن مطعم أو عمران بن حصين أظن. ثم يخلل بيديه شعره حتى يوصل الماء إلى جميع البدن، إلى جميع أجزاء الرأس، ثم إن هذه الطريقة تخفف الماء، لأن الإنسان إذا حرك بيديه كان الماء المستهلك أقل، ثم إنه يطمئن إلى وصول الماء إلى جميع ما وجب غسله. والتخليل هو الإدخال، خلل لحيته أي أدخل أصابعه فيها لتخليلها بالماء، وهكذا خلل شعره. وهذا التخليل يكون خفيفا، أما في باب الحيض فسيأتي أنها تدلكه دلكا شديدا. والتثليث مستحب وليس بواجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، هذا التثليث مستحب وليس بواجب. والبدء بالرأس أيضا مستحب وليس بواجب، فلو بدأ برجليه لأجزأه ذلك، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بأيامنه ومواضع الوضوء منه، ثم يبدأ برأسه ثم يفيض على سائر جسده. ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن، أي تيقن، الظن يأتي بمعنى اليقين، فظن أن لن نستيق فظن أن لن نقدر عليه، أي تيقن ذلك، فإن هذه الأمور مبنية على اليقين. لابد أن يتوضأ ويغتسل حتى يتيقن أنه عمم جميع الأعضاء والأجزاء، حتى ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، والتثليث للاستحباب، وأيضا للمبالغة في الغسل حتى لا يدع شيئا من البدن. ثم غسل سائر جسده، الإفاضة هنا على الرأس، فيكون للرأس حالان: الحال الأول يأخذ الماء بيده ويخلل حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه 3 غرفات، ثم يغسل سائر جسده. ولو بدأ بالأيامن فهو أفضل، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله. وأيضا حديث أم عطية: ابدأنا بأيامنها ومواضع الوضوء منها. قال: وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، في بعض الروايات من الجنابة، لتأكيد أن المسلم لا ينجس، وأن الماء المستعمل من الرجال والنساء ليس بنجس، فالماء طهور لا ينجسه شيء، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه 3 بنجاسة تقع فيه، فلا بد من هذا القيد. وفيه جواز غسل الرجل مع المرأة، مع زوجته، وجواز نظر الرجل إلى زوجته، ونظر الزوجة إلى زوجها، وفيه ما تقدم بيانه أن الماء لا ينجس. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فهو حديث صحيح، رواه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، لكن قد جاء ما يعارضه من حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم: قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة. فيجمع على أن الكراهية، أو على أن النهي للكراهة، وقال بعضهم: النهي في حق الخلوة إذا اختلت بالماء، أما إذا كان الغسل في حال واحد مع زوجها فلا نهي. والصحيح أن الماء لا ينجس في الحالين، لا في حال الخلوة ولا في حال الانفراد، أقصد ولا في حال الجمع. وفيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مداعبة أهله ومؤانستهم، وما كان عليه من حسن العهد بهم، وهو القائل: حسن العهد من الإيمان، وهو القائل: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. وفيه أن الأصل في غسل الجنابة وغيره من الأغسال عدم الإسراف وعدم الإكثار من الماء. قالت: فيبادرني حتى أقول: دعلي دعلي، كما في بعض الروايات، يعني الماء قليل، ويغتسلان جميعا، وربما خشيت أن يفوت الماء قبل أن تستوعب مواطن الغسل فتقول دعلي دعلي. وفيه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لقولها وكنا نقترف منه جميعا، فإنه لابد أن يقع المس، وإنما المراد بقولها أو لمستم النساء الجماع، أوجب الله عز وجل الغسل بسببه. وقد تقدم معنا ذكر نواقض الوضوء وليس منها مس المرأة الذي هو بمعنى اللمس. قوله عن ميمونة بنت الحارث هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في السنة السادسة وقيل في السابعة من الهجرة، وبنى بها بصرف، وماتت بصرف ودفنت فيه، واشتد بها المرض رضي الله عنها في مكة، فقالت لهم إني لن أموت بها فأخرجوني منها. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها، وهذا من دلائل نبوته، أنها لن تموت بمكة. وعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وابتنى بها وهو حلال. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حرام لا يثبت من حيث الواقع، وإلا فهو ثابت سندا. لكن قد روت ميمونة رضي الله عنها وروى يزيد الأصم وهو الواسطة الذي يزيد من؟ أظنه هو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أنه تزوجها وهو حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فكيف يخالف ما نهى عنه؟ وماتت قبل عائشة على الصحيح من أقوال أهل التاريخ. وصلى عليها ابن عباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح أن تقول زوج وزوجة، وزوج لغة من لغات العرب، أمسك عليك زوجك واتق الله. وبعض الناس إذا سمعك تقول زوج فلان يظن أنك تسب أو نحو ذلك، فهذا من الألفاظ المشتركة. قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فيه خدمة المرأة لزوجها، وما كان عليه نساء السلف في هذا الباب بخلاف ما تفعله بعض النساء في هذا الزمان، إذ ربما تقول لزوجها ليس علي بواجب، وهذا نعتبره من قلة فقه النساء. فإذا أمرها الزوج وجب عليها طاعته في طاعة الله عز وجل، وهذا ليس بمعصية. وإذا لم يأمرها كان من المكافأة أن تعد له غسله ولباسه وغير ذلك من شأنه. والمراد بوضوء الجنابة غسل الجنابة كما هو موضح في أحاديث أخر. فأكفأ بيمينه على يساره مرتين، لأن اليسار قد يكون فيها شيء من الأذى لأسباب يعلمها الناس. وغسل مرتين أو ثلاث ليس بواجب، وإنما هو على الاستحباب، كما أن هذا الغسل على الاستحباب كما تقدم. ولو اكتفى بالمرتين لجاز، فقد تقدم معنا الإشارة إلى حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أخرجه البخاري. حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا أخرجه البخاري ومسلم. وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين بهذا اللفظ أخرجه البخاري. ثم تمضمض واستنشق وهذا فعله. فقد يقول من لا يرى المضمضة والاستنشاق أن الفعل لا يدل على الوجوب. نقول الفعل مع ما تقدم من الأدلة في أحاديث الوضوء من وجوب الاستنشاق والاستنثار يدل على هذا المعنى. والمضمضة قد اختلف فيها على ما تقدم، وذكرنا أنها ثابتة وأنها داخلة في الوجوب، وإن لم يثبت دليل بذاته في إثباتها. قال: وغسل وجهه وذراعيه، أي توضأ وضوءه للصلاة كما في حديث عائشة السابق، إلا موضع القدمين. ثم أفاض على رأسه الماء، أي بعد أن توضأ بدأ برأسه، وهذا الترتيب للاستحباب للوجوب على ما تقدم. والإفاضة الصب، بحيث أنه لا يبقى يأخذ ماء ويدلك، وإنما يصب صبا، بل إنه يستحب له أن يبدأ بشق رأسه الأيمن كما في حديث عائشة عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بإناء نحو الحلاب فبدأ، فيقول: فأفاض على شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أفاض على رأسه. وفيه أن رفع الحدث يكون بالماء لا بغيره، لأن الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم غسل سائر جسده. وهل يلزم أن يعود في غسل الأعضاء الوضوء؟ لا يلزم، وإن غسلها مرة أخرى لا حرج. قال: ثم تنحى فغسل رجليه، فيه دليل على أن الإنسان يجانب النجاسة ومواضع القذر، لأنه إذا غسل بين ذلك الموطن ربما تلوث وأصابه النجس. وإن قلنا بأن الماء المستعمل ليس بنجس وهو الصحيح، فقد يكون في أرضية الحمام ما هو من ذلك، أو يخشى أن يكون مظن ذلك ولو حتى من باب القذر. وهل يلزم الترتيب بين غسل الرجلين؟ الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الأصل أنه يبدأ بيمينه ثم بشماله. وهل هذا الغسل للرجلين مستقلا يعتبر من غسل الجنابة؟ إن كان قد اغتسل قائما ففي الغالب أن الأرجل يصيبها ما أصاب بقية البدن، وإن كان قد اغتسل جالسا فلعله لم يصبها ذلك، أو أنه اغتسل وخشي ألا يصل الماء إلى جميع الأجزاء فغسلهما على حدة. قال: فأتيته بخرقة فلم يردها، فيه جواز استخدام المناديل والمناشف لتنشيف الجسم من الماء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تركها مع جوازها، وإلا لو كانت غير جائزة لنهاها عن ذلك. وفيه حرص الصحابة على نقل كل ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد على كثير ممن صوغ بعض البدع والتي لم تأتي بها أدلة، فإن الصحابة قد نقلوا لنا ما عظم وصغر وما دق وجل. وفيه أن الإنسان لا يعتب على أخيه إذا لم يقبل منه بعض الشيء الذي الأمر فيه واسع، مع أننا ننصح ألا تكسر نفس المؤمن، فإن هذا يوقع في القلب حرجا. وأذكر أننا في رمضان قال: فجعل ينفض الماء بيده، أي أنه بدل استخدام الخرقة جعل ينفض الماء بيديه لإزالة الماء من الجسم حتى لا يبلل الملابس، وربما أصاب الإنسان بعد ذلك شيء من البرودة أو نحو هذا. هذا هو أكمل غسل للجنابة، لأنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل أن يبين القرآن، فبينه بهذه الكيفية. والقصة التي أردت أن أخبركم بها أننا كنا في أيام الحج في مكة، فدعينا إلى مجلس من المجالس فحضره بعض المشايخ الذين يذكرون بحفظ المتون والأحاديث النبوية، وفعلا سمعنا منه خيرا من هذه الناحية، وكنت بجانبه فقام لشيء ثم نظر إلى بعض رسائلي التي حملتها للإهداء لهم، للإهداء للزوار، كل يهدي بما أعطاه الله، أصحاب التمر بالتمر، وأصحاب العسل بالعسل، وأصحاب الكتب بالكتب. المهم أنه نظرها وكأنه لم يشعر بنظري إليه، فلما انتهى المجلس فشرعنا في القيام وزعت عليهم، فلما ناولته قال: ما أريد. قلت: يعني تأخذ. قال: لا، أنا لا أقرأ للمعاصرين. قلت: هذا خطأ، كيف لا تقرأ للمعاصرين وهي آيات وأحاديث؟ فالمهم يعني وقع في نفسي كما قلت لكم يسبب حرج. قلت له: أنت من قبل تحدثنا قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، فخذ بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبى، فما زلت أنا وهو في مشادة، حتى قال: أنا لا أقرأ. قلت: وزعها، قد ناولتك، ينبغي لك أن تأخذها بيدك ووزعها، أو جعلني أخرج وضعها. نفس المؤمن ينبغي أن تراعى. المهم قال: وزعها أنت. رأينا بعد ذلك أن الجدال معه ما هو إلا تضييق صدر، وتركناه ووزعناها لغيره، وإذا بغيره بفضل الله ومنته يرسل إلي برسالة بعد ذلك ويقول: الحمد لله، والله أني استفدت من هذه الرسالة استفادة عظيمة لكثرة ما ذكرت فيها من الأحاديث والآيات والأحكام. نعم، حتى يا أخي ولو عندك الكتاب، حتى ولو أنت ما تريد، ينبغي أن يراعى المؤمن. وأنا السبب الذي جعلني أشد في هذا الموقف، وإلا أوفر، لكن بعض الناس يحتقر إخوانه، فمثل هذا ينبغي أن يزجر عن هذا الاحتقار. فالمؤمن كريم، يمني ولا سعودي، شمالي ولا جنوبي، الاحتقارات هذه ما تليق. إنما المؤمنون إخوة. بارك الله فيكم، وأصلح شأننا وشأنكم، والحمد لله.